الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، يقول الإمام العلامة تقي الدين الحسني رحمه الله وجمعنا به في فراديس الجنان: فرع الشك في قدر الماء الواقع فيه نجاسة. في زيادة الروضة إذا وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا، فالذي جزم به الماوردي وآخرون أنه نجس لتحقق النجاسة، وللإمام فيه احتمال، والمختار بل الصواب الجزم بطهارته، لأن الأصل طهارته ولا يلزم من النجاسة التنجيس، والله أعلم. قال: والقلتان 500 رطل بالعراقي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء. قال الشافعي: قال ابن جريج: رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. فاحتاط الشافعي رضي الله عنه وجعل الشيء نصفا، والقربة لا تزيد في الغالب على 100 رطل، وحينئذ فجملة ذلك 5 قرب، وهي 500 رطل بالعراقي. وهل ذلك على سبيل التقريب أو التحديد؟ الأصح أنه على سبيل التقريب، فعلى هذا الأصح لا يضر نقصان قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر من المغيرات. مثاله: وضعنا قدر رطل من المغيرات في 500 رطل، ما تأثرت؟ نقصنا من ماء آخر قدر رطلين مثلا أو 3، وهو 500 رطل، ووضعنا قدر رطل، ما تأثرت؟ فهذا النقصان لا يؤثر. فلو وضعنا قدر رطل من المغيرات في 500 إلا 5 أرطال مثلا فأثر، قلنا هذا النقص يؤثر. وقيل يعفى عن نقص رطلين، وقيل 3 ونحوها. وعلى قول التحديد يضر أي نقص، أي نقص كان كنصب الزكاوات. وقدر القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، والله أعلم. وقدرهما للدمشقي 100 رطل و8 أرطال وثلث رطل تفريعا على قول الرافعي: إن رطل بغداد 130 درهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. المسألة الأولى: الشك في قدر الماء الذي وقعت فيه النجاسة. قال: في زيادة الروضة. ما المقصود بكلمة زيادة الروضة يا جماعة؟ قلنا أن روضة الطالبين كتاب اختصره النووي من كتاب الشرح الكبير للرافعي، فالأقوال التي نقلها من كتاب الشرح الكبير للرافعي تسمى أصل الروضة، يعني المسائل التي أبقاها النووي كما هي سميت بأصل الروضة. ثم زاد بعد ذلك النووي بعض المسائل على هذا الكتاب، لم تكن هذه المسائل موجودة عند الرافعي، لذلك أطلق على هذا بزيادة الروضة. إذا قلنا زيادة الروضة فمعناها جمع المسائل التي زادها النووي على الرافعي في كتاب روضة الطالبين الذي هو اختصار لكتاب الرافعي الشرح الكبير. تعالوا نشوف المسألة بتقول: إذا وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا، فالذي جزم به الماوردي. الماوردي هذا من علماء الشافعية من أصحاب الأوجه وينتمي إلى مدرسة العراق، وله كتاب مطبوع كبير يسمى الحاوي للماوردي، شرح فيه كتاب للمزني يسمى مختصر المزني، والمزني من تلاميذ الشافعي. يبقى الذي جزم به الماوردي وآخر أن الماء تنجس، أنه نجس لتحقق النجاسة. وللإمام قلنا أن الإمام إذا ذكر في الفقه فهو الجويني يا جماعة، الجويني. والجويني هذا من علماء المذهب ينتمون للمدرسة الخراسانية، وله كتاب كبير يسمى نهاية المطلب. وللإمام فيه احتمال، والمختار بل الصواب الجزم بأنه طاهر، هذا الماء طاهر، لأن الأصل طهارة هذا الماء، ولا يلزم من النجاسة التنجيس. يعني ايه كلامنا يا جماعة؟ تعالوا بنا الأول نقسم الماء إلى أقسام ثلاثة. قلنا أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة تنجس ولا يسترط التغير. تاني، احنا قسمنا المرة اللي فاتت الماء إلى قليل وكثير. فلو عندي ماء قليل وقعت فيه نجاسة نحكم على هذا الماء بأنه تنجس دون النظر إلى قضية التغير. النوع الثاني الماء الكثير الذي بلغ حد الكثرة، إذا وقعت فيه نجاسة فلا يتنجس إلا بالتغير في صفة من صفاته. يبقى أنا دلوقتي بقول الماء القليل يتنجس بالملاقة، الماء الكثير يتنجس بالتغير. أما عند الشك، لو حدث شك في هذا الماء هل هو قليل هل هو كثير، أي تردد بين القليل وبين الكثير، هي دي المسألة بتاعتنا. هذه هي المسألة التي نحن بصددها، عند التردد بين القليل والكثير. القول الأول هو قول الماوردي أن الماء تنجس، يعني بيقول لنا إذا تردد الماء أو شككنا في الماء هل هو كثير أو قليل، يبقى معنى ذلك بنقول يا جماعة أن الأصل فيه القلة، الأصل في الماء القلة، وأما الكثرة فمحل شك. يعني هنا يا جماعة بنقول ان الاصل في المية او في المياه القلة يقينا، وقد شككنا في الكثرة. يبقى يا ترى نحكم على هذا الماء بانه قليل ولا نحكم على هذا الماء بانه كثير؟ نحكم بحكم اليقين، اليقين ان الماء قليل، فاذا وقعت النجاسة يتنجس بالملاقاة. هذا كلام الماوردي، إذا وقع في الماء نجاسة وشككنا هل بلغ الماء قلتين أم لا، يبقى في الحالة دي نبني على اليقين أنه قليل، وبالتالي نطبق عليه حكم القلة أنه يتنجس بمجرد الملاقاة، وهذا كلام الماوردي. ولكن القول الذي رجحه النووي ومال إليه صاحب هذا الكتاب قال الجزم بالطهارة. لماذا يا جماعة؟ قال لي لأن أصل الماء قبل ورود النجاسة عليه أصله أنه طاهر، يبقى هنا لم ينظر إلى الماء على أنه قليل ثم شككنا في كونه كثير، لا، ده رجع إلى ما قبل ذلك، إن أصل الماء قبل ورود النجاسة أنه طاهر، أنه طاهر. يبقى اليقين في الماء بأنه طاهر، ثم وقوع النجاسة في هذا هل تنجس بالملاقاة أم تنجس بالتغير؟ هذا محل تردد ومحل شك. عشان كده كان الحكم عندنا يا جماعة إن هذا الماء إنما يبقى بحكم أصله وهو الطهارة، وهذا هو القول الذي رجحه النووي ومال إليه صاحب الكتاب، وهذا أيضا جزم به الخطيب الشربيني. بل في الإقناع وصلت المسألة يا جماعة. لو كان الماء قليل يتنجس بالملاقاة، كان كثير يتنجس بالتغير، يتردد بين القليل والكثير لا يتنجس إلا بالتغير، فإن وقعت فيه نجاسة لم تغيره يبقى المختار بل الصواب كما جزم بذلك النووي أنه يبقى على طهارته. يبقى القليل يقينا يتنجس بالملاقاة، الكثير يقينا يتنجس بالتغير، وأما إذا كان يتردد بين القليل وبين الكثير فلا يتنجس إلا بالتغير دون الملاقاة، فإن لاقته ووقعت فيه نجاسة فلا يتنجس نظرا إلى أصله، أن أصل الماء قبل ورود النجاسة أطهر. وصلت المسألة دي يا جماعة. ثم قال بعد ذلك القلتان 500 رطل بالبغدادي أو بالعراق. القلتان حد الكثرة، هو يتكلم في هذا المبحث عن حد الكثرة، ودليله حديث عبد الله بن عمر من قول النبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجسه شيء. الرواية الصحيحة يا جماعة إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء لم يحمل الخبث. فكان هذا الحديث إنما يقسم الماء إلى قسمين، إلى قليل يتنجس بالملاقاة، وإلى كثير لا يتنجس إلا بالتغير، لأن هناك رواية في حديث بئر بضاعة كما قلنا في المرة السابقة، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة في لفظها إلا أنها يعتد بها من ناحية الإجماع، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته، التغير في صفات الماء. طيب القلتان حد الكثرة، وهنا يا جماعة حكاية بقى القلال تعالوا نتكلم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب الناس بما لا يعلم، عندما قال لهم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هل خاطبهم النبي بشيء لا يعرفون؟ أبدا. يستفاد من الحديث أن النبي خاطبهم بما يعلم، وأن القلال إنما هي متساوية في أقدارها. القلال هذه يا جماعة هي أقرب ما تكون من المقاييس المعروفة ومن الأوزان المحدودة، فكذلك القلال معلومة في مقدارها، لذلك خاطبهم النبي بما يعلم. فالقلال متساوية، لن ترى هذه القلة تختلف عن هذه في كمية الماء التي تمتلأ بها، القلال متساوية في مقاديرها، لذلك جعلها النبي حدا للكثرة دون القلة. طيب القلال هذه كانت هناك مدينة، قرية صغيرة بالقرب من المدينة تسمى هجر، وهذه القرية قد اشتهرت بصناعة هذه القلال فسميت بقلال هجر. هنا بقى يا جماعة خلي بالكم من التطور المطلوب. القلال في زمن الشافعي لم تكن موجودة. الموردي يروي ويقول إن الشافعي لم يرى قلال هجر ولا أهل عصره لنفاذها. في زمن الشافعي لم تكن هناك قلال أو هذه القلال المعلومة والمعروفة بقلال هجر غير موجود، لأنها انتهت ونفدت. لذلك احتاج الشافعي إلى بيانها وبيان مقدارها بما هو مشاهد عند قومه وعصره. عشان كده قال الشافعي: قال ابن جريج رأيت خلال هجر والقلة 9 قربتين أو قربتين وشيء. واحتاط الشافعي وجعل الشيء نسبة. من الذي رأى القلال؟ ابن جريج. من ابن جريج هذا؟ كان شيخ الشافعي. شيخ الشافعي يسمى خالد ابن مسلم الزنكي. شيخ الشافعي في مكة كان مفتيها يسمى مسلم ابن خالد الزنكي. مسلم ابن خالد الزنكي. وكان شيخه ابن جريج. إذن هناك واسطة بين ابن جريج والشافعي هو مسلم ابن خالد الزنكي. فروى الشافعي عن مسلم عن ابن جريج أن ابن جريج قال رأيت خلال هجر. وكانت نادرة يا جماعة، كانت نادرة لبداية نفادها. لذلك قاسها ابن جريج فقال القلة الواحدة تعدل 9 قربتين أو قربتين وشيء. 9 قربتين أو قربتين وشيء. إذن القربة كانت معلومة للمقدار، متساوية للمقدار والكمية، وكانت معلومة في عصر الشافعي. عشان كده اعتمدها الشافعي في تقدير الكمية الكبيرة او حد الكثرة من الماء. ولكن احتاط الشافعي وجعل الشيء الذي قاله ابن جريج نصفا، فقال القربة 9 قربتين أو قربتين وشيء. قال 9 قربتين ونصف. يبقى المجموع كم قربة يا جماعة؟ كل قلة 9 قربتين ونصف. إذن القلتان 9 5 قرب. 9 5 قرب. يبقى هي الحقيقة محاولة للتطور. ما هو الفقه كده يا جماعة، إنما يخاطب الناس ويتعامل مع أفعالهم وأقوالهم المتغيرة ومع معاملتهم المتعددة. النبي بين حد الكثرة بالقلال وقد نفدت، فمعنى ذلك أننا نحتاج إلى مقياس جديد يوائم العصر. لذلك بدأ ابن جريج يتكلم عن سعة القلة وأنها 9 قربتين وشيء. واحتاط الشافعي أبدا بالاحتياط، احتاط فجعل الشيء نصفا. إذا وصلنا إلى معيار أو إلى مقياس يعرفه عصر الشافعي، ألا وهو أن الكثرة ما بلغ 5 قرب. ثم بعد ذلك بدأت هذه القربة أيضا في النفاذ، فأرادوا أن يقربوا المقياس إلى شيء جديد. فوصلنا إلى هذا المعنى أن القلتان تعدل 500 ركل أو رتل من بطن. إذا وصلنا يا جماعة في نهاية المطاف إلى أن القلتين اللذان أو اللذين يعادل 500 قرب، هذا الأمر يساوي 500 ركب بالبغداد. قبل ما نكمل التطور لنقول أن ذلك على سبيل التقريب للتحديد، لأن الشافعي جعل الشيء واحتاط وجعله نصفا. إذن عندما قال أن القلة أن القلة 9 قربتين ونصف فهذا على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، لأن ابن جريج قال 2 قربتين أو 2 قربتين وشيء، فأخذ بالزيادة واحتاط في حد الكثرة. إذا معنى ذلك أن هذا الحد إنما هو على سبيل الاحتياط لا على سبيل التحديد. طيب، الحقيقة قاسوا بعد ذلك هذا الحد بمقاييس كثيرة، بمقاييس كثيرة بالدراهم. قالوا إن الرطل البغدادي 130 درهم، وقاسوها أيضا بالدمشقي، وقاسوها بالمصري، وكل ذلك بعيد عن أزهادنا. لذلك جاء علماء العصر وأرادوا أن يقربوا هذه الأحجام إلى أحجام نعرفها. فعندنا الدكتور وهب الزحيلي في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ذهب إلى أن الرطل البغدادي حوالي 408 جرام، يعني 500 رطل بتساوي حوالي 204 كيلو جرام أو لتر، خليها باللتر. فذهب إلى أن 500 رطل بغدادي تعادل 204 لتر. واجتهد الدكتور الحناوي في كتابه الفتح المبين ووصل إلى أن الوزن 100 لتر و600 جرام، يعني 200 كيلو أو 200 لتر و600 جرام. يعني معنى ذلك أن تحديد الدكتور وهب أعلى شوية، أعلى بحوالي حوالي 3 و400 جرام. ونفعل كما فعل الشافعي فقد احتاط وأخذ بالأكثر، وهنا أيضا نحتاط ونأخذ بالتقدير الأعلى، وهو التقدير الذي ذهب إليه الدكتور وهب الزحيلي، حيث بين أن حد الكثرة ما يساوي 204 لتر. يبقى تماشيا مع ما فعله الشافعي من نقل مقدار القلتين، حيث نفدت القلال في زمنه، نقلها إلى القرب، ثم نقل بعد ذلك العلماء الأمر من القرب إلى الكلام بالأرتال، إلى الكلام بالأرتال. ثم بعد ذلك تماشيا مع هذا المنهج ذهبنا إلى تحديد المعنى باللترات، وهي المعلومة في عصرنا. طيب، بعد هذا الكلام نسأل ونقول أن هذا التحديد أو هذا البيان لحد الكثرة قلنا أنه على التقريب لا على التحديد. فلو قلنا أنه على التحديد فلو نقص هذا المقدار بلتر واحد لنزل من حد الكثرة إلى القلة. ولكن لما بنقول إن هذا التحديد تحديد تقريبي، تحديد تقريبي أي أن حد الكثرة 204 لترات على سبيل التقريب، فلو قل بعض اللترات فهذا لا يضر، لا يضر ولا يخرجه من حد الكثرة إلى حد القلة. وهنا يا جماعة المسألة ديت اختلفت وجهات أصحاب الشافعي إلى نظرتين. النظرة الأولى قال إن إحنا لا نقول إن حد الكثرة هذا إن نقص لتر أو نقص لترين يبقى لا يخرج عن حد الكثرة، وإن نقص أكثر من ذلك ضر. لا، إحنا مش هنقول كده، ولكن هنقول إيه يا جماعة؟ ولا يضر نقصان قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغيير. يعني إيه يا جماعة؟ قال لي لو عندي 500 رطل من المياه وجئنا برطل من الأشياء المغيرة كحبر كخل كمسك ووضعناه في هذا الحجم الكبير الذي بلغ 500 رطل من الماء أو 204 من اللترات. لو قلنا بالأرتال يبقى 500 طعنة، لو قلنا باللترات يبقى 204. فلو وضعنا هذا الرطل أو هذا اللتر في الماء فإذا لم يتغير الماء، ثم قمنا بعد ذلك بإنقاص الماء لتر أو لترين أو ثلاثة، ووضعنا هذا اللتر من المغيرات في الماء الذي بلغ حوالي كما قلنا 500 لتر إلا رطلين، ثم ننظر بعد ذلك هل تغير؟ فإن لم يتغير قلنا أن هذا هو القدر الذي لا يؤثر في الماء، لا يؤثر في الماء ولا يخرجه من حد الكثرة. وأما إن تغير يبقى هذا هو الحد الذي لو تعديناه لنقص الماء وتحول إلى قليل. ده هو المعنى أو الاختبار الذي نجريه. عشان كده البعض عندنا في المذهب يقول لو أن هذا الحجم 500 رطل بالبغداد لو نقص رطل أو نقص رطلين لا يؤثر، ولكن إن كان النقص أكثر من ذلك 3 فصاعدا فهذا يؤثر في تحويل الماء من الكثير إلى القليل. قول الثاني الذي قال به النووي للتحقيق وغيره قال مش هنحسبها كده، ولكن هنحسب بمقدار من الماء ربما قل أو زاد على اللترين هو ذا اللي يؤثر إن شاء الله تعالى. طب لو حبينا أو أردنا أن نحول تحديد الكثرة بالمساحة، يعني ننتقل من الحجم إلى المساحة، قال لو إن عندي بئر مربع يبقى حد الكثرة أن يبلغ الماء في هذا البئر ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. طيب ده يا جماعة الحقيقة هيوصلنا إلى بيان حد الكثرة في الإناء المربع ذراع وربع طولا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي، ذراع الآدمي هو شبرين تقريبا، ذراع الآدمي شبران باليد المعتدلة، يعني هنقول حوالي كده من 500 سنتيمتر مكعب إلى 600 سنتيمتر مكعب، هذا هو حد الكثرة يا جماعة. فبعضهم على أنه ما بلغ 500 يعني نصف كيلو، نصف متر مكعب، وبعضهم وصل إلى 600، وإن قلنا بالاحتياط قلنا بالأعلى. يبقى معنى ذلك لو عندي إناء، هذا الإناء مربع، هذا الإناء مساحته ذراع وربع طولا وعمقا وعرضا، أي حوالي 600 سنتيمتر مكعب، فإذا ملئ كاملا فهذا حد الكثرة، وإذا قل عن ذلك فهذا حد القلة، فهذا حد القلة. يبقى احنا دلوقتي عندنا تحديد حد الكثرة وحد القلة، سواء كان بالإرطال أو سواء كان باللترات أو كيلو جرامات، أو سواء كان بالمساحة زي ما قلنا ما يعادل حوالي 600 سنتيمتر مكعب طولا وعرضا وارتفاعا، فهذا هو حد الإيار مع هو حد الكثرة. طيب احنا حنكتفي النهاردة الحقيقة لأني تعبان الحقيقة مريض، فحكتفي بهذا القدر على أن نتكلم عن جلود الميتة وعن تطهيرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. فلو أن هناك بعض الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله.
إن شاء الله لو في أي مسألة مش واضحة أو في أي سؤال يعني الأخ يكتبه إن شاء الله حتى يجيب الشيخ عليه.
طيب هي بس نصيحة أوجهها للإخوة، بعضكم قد يجد بعض الصعوبة في الجزء الأول الخاص بالمياه. الجزء الأول الحقيقة لدقتهم في بيان الماء الذي يصلح لرفع الأحداث وإزالة النجاسات، لهذه الدقة فهذا الباب مليء ببعض المسائل التي ربما يوجد فيها بعض الصعوبات، ولكن بعد ذلك الكتاب يسير والكتاب واضح في مسائلي، حتى إن أغمضت مسألة أو مسألتين أغمضت مسألة أو مسألتان في كل باب فهذا ليس بالعسير. ما علينا فيما سبق إلا أن نقرأ وأن نسمع مرة ومرة ومرة، والعلم يا جماعة إنما يأتي بالصبر، إنما يأتي بالصبر والتذلل والطاعة لله والدعاء والإخلاص، ليس بالأمر الهين. العلم ليس بالأمر الهين، ولكنه بالأمر الصعب الذي يحتاج إلى صبر وإلى مدارسة وإلى مذاكرة وإلى مصابرة وإلى تذلل كما قلنا والتجاء إلى الله تعالى. فهذا العلم إنما يفتح القلوب وينير العقول، فلا بد أن نبذل فيه الكثير من الوقت والكثير من الجهد. فإن استصعب عليكم أمر من الأمور فنحن نجيب إن شاء الله تعالى عن تساؤلكم. فوالله الذي لا إله إلا هو قديما منذ أكثر من 30 سنة تقريبا أو يزيد كنا نتعلم الأصول، وكانت الأصول بالنسبة لنا أمور غامضة عجيبة. كلامنا من أكثر من 35 سنة يا جماعة، وكان الواحد يقرأ الكتاب ولا يفهم منه شيء، ثم يعاود في قراءته ويسأل ويقرأه مرة ومرة ومرة، وعندي بعض الكتب كلما نظرت إليها أتذكر ما كنت أعاني في قراءتها الكثير، حتى من الله تعالى علينا بالخير. وعندما جلسنا على المشايخ نتعلم كان الأمر يسير، لأننا بذلنا جهدا عظيما. فكنا مثلا في جلسة شيخنا الشيخ المطيع محمد نجيب، وكان كنا نقرأ عليه البخاري، فقبل أن يأتينا كان بيأتينا تقريبا إلى مدينتنا على مدار كل فترة يعني نقرأ عليه، فكنا قبل ذلك نجلس جلسات مع الطلبة الذين يحضرون للشيخ ونقرأ معهم ما سيقال ونحدد الأسئلة والأشياء الغامضة، حتى إذا جلس الشيخ للشرح كنا جاهزين وقد فهمنا الكثير مما سيقول، فإذا ما قال يعني ثبتت المعلومة وفتح الله تعالى علينا بأمور كنا نجهلها. هكذا كنا في الطلب نحاول ونجد. كنا أحيانا نذهب إلى مشاوير طويلة، نجلس على الشيخ عبد الحميد الذي كان يدرس لنا الألفية في النحو والصرف، وكان الرجل بسيط العبارة وكان متمكنا، فكنا نمسك أو نفتح أمامه شرح ابن عقيل على الألفية وكان يحفظها على ظهر قلب لا ينظر في الكتاب، وكنا نتعجب من ذلك. ولكن الرجل أفنى حياته في شرح هذا الكتاب، قد كان وكيلا لمعهد أزهري يدرس هذا الأمر لسنوات طوال، وكان يحفظ هذا الشرح ويحفظ شرح الأشمولي أيضا على الألفية على ظهر قلب، فكنا نستفيد منه الكثير. وكنا إذا ما رجعنا بدأنا في الحفظ وفي القراءة، وربما غمضت علينا أشياء فكنا نسأل ونصبر ونقرأ مرة ومرة ومرة إلى أن لان هذا الأمر في أيدينا. فهذه نصيحتي إليكم في أن تصبروا، وإن غمض عليكم أمر لا تصابوا بملل ولا بضيق ولا تتركوه إلى غيره، ولكن عليكم بالمصابرة وعليكم بالمذاكرة وعليكم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم هذا العلم حتى تكونوا من أهله إن شاء الله تعالى.
تقول السائلة: بارك الله فيكم يا شيخ، ما شرحت في الأثير قولي الشافعي والنووي. تريد شرح قولي الشافعي والنووي في المسألة الأخيرة تقريبا؟
السؤال غير واضح. هو قول الشافعي النووي إنما هو من محقق المذهب، من محقق المذهب، والمذهب ينسب إلى الإمام الشافعي. إحنا لما جينا نتكلم على حكاية هل الماء في حده، هل هذا الحد إنما هو تحديدا ولا تقريبا؟ فلو قلنا 204 لتر تحديدا، يبقى لو نقصت نصف لتر لخرج هذا الماء من الكثير إلى القليل. ولو قلنا إن 204 لتر هؤلاء إنما هو هذا الحد تقريبا، يبقى لو نقص هذا الحد لتر أو نقص لترين فلا يضر. هذا هو المعنى. كان الكلام هل لو نقص حد الكثرة لتر أو نقص لترين هذا لا يضر، فإن نقص أكثر من ذلك ضر. ده قول معتمد في المذهب. قول الثاني هو اللي مال إليه النووي في التحقيق، كتاب اسمه التحقيق، قال إحنا مش هنقول لتر ولا نقول لترين، ولكن هنقول مقدار ربما زاد عن ذلك أو قل. لو إحنا خدنا من المية تتأثر بهذا الشيء الذي ألقي فيها، يبقى هو ده خلاص الحد الذي إذا نقصنا أو إذا نقص الماء عنه فإنه يخرج من حد الكثرة إلى حد الإرمة. دول القولين أو الوجهين في مسألة نقص الكثير أو مقدار نقص الكثير الذي يؤثر. ولكن المعتمد بنقول أن حد الكثرة 500 لتر أو 204 لتر زي ما قلنا، لو نقصوا لتر أو نقصوا لترين، أو لو قلنا بالأركان نقصوا رطل أو رطلين، فذلك لا يضر. الذي يضر إذا كان النقص أكثر من ذلك.
يقول السائل: شيخنا، هل تنصحنا بأن نتابع شرح هذا الكتاب وشرح الإقناع معا؟ فنحن نستمع لشرح فضيلتك في الكتابين. وأيضا يقول: ما المثل الذي توصينا بحفظه من متون الفقه الشافعي؟
الكتابين يا جماعة كفاية الأخيار والإقناع كلاهما شرح لمتن الشجاع. والمتن الحقيقة يحتاج أن يحفظ، متن أبي شجاع يحتاج أن يحفظ. إذا يعني النهاردة مثلا على سبيل المثال ما أخذنا إلا حوالي 7 كلمات أو 8 كلمات من المتن، فاحفظها. وإذا ما حضرت معنا في الإقناع وكذلك في الكفاية سمعت المسألة تكرر مرتين، فكان ذلك أدعى لفهمها إن شاء الله تعالى. أحرص على الأمرين، خاصة ونحن متقاربين تقريبا، يعني إذا كنا وصلنا إلى الوضوء وهنا انتهينا من الماء فما هي إلا جلسات يسيرة ونصل إلى ما وصل إليه الخطيب الشربيني إن شاء الله.
السائل له أو السائلة لها سؤال طويل شوي. تقول: كنت أراقب لجنة امتحان، وهذه أول مرة أراقب على لجنة يعني، فلم أكن أعلم النظام، فكنت أمتحن التلاميذ شافا، فجاءتني وكلت المدرسة وقالت لي إن أحد التلاميذ تم امتحانه من قبل ووضعت له الدرجة، لكن له ظروف خاصة من مرض جعلت درجته ضمن درجات باقي التلاميذ الذين امتحنتهم، وجعلتني أوقع على كشف، ولم أكن أعلم أنها بذلك جعلتني أوقع على أني مسؤولة على درجة. وبعدها اكتشفت أن التلميذ لم يحضر الامتحان أصلا والدرجة وضعت له دون وجه حق، فهل علي ذنب؟ وإن كان علي ذنب فماذا يجب أن أفعل حتى لا أحمل وزرا؟
مثل هذه الحالات المفروض أن نتمسك بحقنا في امتحان الطالب، يعني لابد من إحضاره. إن كان مريضا أو له ظرف فهناك من الضوابط التي وضعتها أو وضعها قانون الامتحانات بأن يكون له لجنة خاصة أو يكون له ظرف من الظروف الأخرى أو أن توضع هذه الدرجة على درجة التحرير إلى آخر هذه الأمور. فأنت قد أخطأت، فالأصل أن احنا لا نتعامل مع هذه الأمور بهذه الكيفية، ولكن لا بد من التمسك بحقنا في امتحان هذا الطالب حتى نتمكن من وضع الدرجة التي تناسبه ودرجته الحقيقية حتى لا نضيع حق الآخرين. ولكن إذا كان هذا الولد ضعيفا مثلا فالدرجة التحريرية ستبين ذلك، أما أن احنا نحاول درء ذلك بالإبلاغ عنه وغير ذلك فيعني أجد أن هذا يحقق عليك ضررا كبيرا، ودائما درجة الشفوي أقل كثير من هذه الدرجة التحريرية، لذلك يعني لا تفعلي هذا في المرة القادمة إن شاء الله.
يقول السائل: النية في صيام شهر رمضان يلزم كل ليلة أم يكفي أول الشهر فقط، أو السحور يعتبر نية؟
قول الشافعي أن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية تكون من الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنية تعني أنني غدا سأصوم هذا اليوم من رمضان. إذا كان هذا متحقق عند قيامنا إلى السحور فإن النية محلها القلب، ونرجو أن تكون صحيحة إن شاء الله.
سؤال لأحد الطلاب الروس من المدينة، يقول: هو شاب أسلم في روسيا وجاء إلى المدينة ليدرس، وأمه كافرة وأبوه كذلك، وهو الولد الوحيد ولهم بيت، فهل إذا مات أبوي يرثهم؟ وإن لم يجوز فهل يأخذ منهم وهم على قيد الحياة على سبيل الهدية؟
الحقيقة يعني احنا نحيي هذا الاخ وندعو الله تعالى ان يثبته وان يجعله على الجادة. اما بالنسبة لهبة الكافر فهذه تجوز، فان كثير من هؤلاء الذين لم يكونوا على الاسلام قدموا الهدايا الى النبي وقبلها، فهذا كبير. مصر عندما أهدى النبي بعض الهدايا قبلها صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا هرقل من الروم قدم هدايا إلى النبي وقبلها أيضا، وكذلك دعته يهودية إلى طعامها ولباه، وتوضأ من قربة ل مشركة إلى غير ذلك من الهدايا التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قدموا إليك هدية من مال أو بيت أو غير ذلك يقبل إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للميراث فإن من موانع الميراث اختلاف الديانات، فإن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
يقول السائل: هل من السنة الدعاء برفع اليدين بين الأذان الأول والثاني لصلاة الجمعة؟
بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء، إذا ما دعا الإمام هو على المنبر هل يرفع المأموم أو المصلي يده بالدعاء خلفا للإمام ويؤمن؟ هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال إن الدعاء للإمام يكون بالإشارة وليس للمأموم أن يفعل ذلك برفع يده تأميلا إلى غيره، ولكن الكثير من أهل العلم على جواز أن يرفع يده بالدعاء أو بالتأمين على دعاء الإمام وهو على المنبر، وهذا جائز محل خلاف، والخلاف لا ينكر عليه. أما عن رفع اليدين في جلسة الإمام بين الخطبتين فهذا غير مشروع، لأنه ليس محل دعاء، ليس في محل دعاء، أن الجلسة يسيرة جدا يقوم بعدها الإمام ليكمل إن شاء الله. وأما الدعاء بين الآذان وبين الإقامة الصلاة العادية فهذا وارد، لأنه موطن استجابة للدعاء، فإذا ما كان الدعاء برفع اليد فأعتقد أنه لا شيء فيه ولا بدعة فيه.
يقول السائل: هل يجوز في السجود قول أي ذكر ليس مقصود بالسجود وليس مقصود بالسجود سبحان ربي الأعلى؟
إن قلنا بالأذكار الواردة فهذا أولى، وإن قلنا بأذكار أخرى أو دعونا لأدعية أخرى فذلك أيضا باب واسع لا يضيق.
يقول السائل: هل للإمام الشافعي قول في تكبيرة الإحرام أنه ليس لا يشترط قول الله أكبر إذا قال الله أعظم أو الله أكرم فيجوز؟
هذا ليس بقول الشافعي، ولكن هذا القول ينسب للحنفية. جماعة الحنفية أو جماعة الأحناف يقولون أن الله أكبر ليست مقصودة بذاتها، ولكن الأصل في ذلك الذكر، فتحقق المعنى بأي صيغة كانت، الله أعظم، الله أكبر، إلى غير ذلك. أما الشافعية فقالوا أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، وقالوا أنه جاز أن يقول الله الأكبر، لأن هذه إنما حوت الله أكبر وزيادة وزيادة، والحنابلة على أنه لا يجوز إلا بلفظ الله أكبر لأنه الوارد في هذا المحل.
السائلة اللي كانت بتسأل عن درجة الامتحان اللي وضعتها، تقول درجة الامتحان في الامتحان الشفوي، درجة الشفوي يا شيخ، درجة الشفوي كلية، درجة كلية، لأنه امتحان قرآن وملهوش امتحان تحريري، وأنا مش مدرسة، مدرسة المادة، أنا اختاروني فجأة أن أمتحن يعني الطلاب، التلاميذ يعني ما بعرف التلاميذ دي أصلا، ولا أعرف مستوى، ما أعرف التلاميذ ولا أعرف.
يبقى في الحالة دي لابد من عرض القضية على شيخ المعهد، قولي حدث كذا وكذا وكذا، أقدم في ذلك شكوى حتى يمتحن هذا الطالب.
طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر يعني، وندعو الله عز وجل للشيخ بالشفاء والصحة والعافية. خلاص، وعلى الإخوة يعني إذا وجد أي استفسار أو أي تساؤل ممكن يتواصلوا مع الإدارة ويرسلون السؤال ده حتى يجيب الشيخ عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.